نعمة ضاءت بنور الله، ضاءت بنور الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من اختار أن يكون مع الله فلا بد أن يكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أليس الله تبارك وتعالى قد قرن اسمه سبحانه باسمه صلى الله عليه وسلم؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. هو رسول الله وعبد الله، وهذا عين التوحيد. هو عليه الصلاة والسلام من أرسله الله إلى البشرية يذكرها أن لا إله إلا الله. كان خاتم الرسل إلى البشرية، به اكتمل الدين وتم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى دارا فأتمها وأكملها إلا موضع لبنة، يعني بقيت حجرة بناء واحدة لم توضع بعد، فجعل الناس يدخلونها ويتعجبون منها ويقولون: لولا موضع اللبنة، يعني لو توضع هذه الحجرة فيكون البيت أكمل وأجمل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأنا موضع اللبنة، جئت فختمت الأنبياء، فاكتملت وتمت الدار، دار الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام. وقد قال تعالى في كتابه العزيز: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لذلك كانت طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم من طاعة الله تبارك وتعالى. وقد قال عز من قائل: من يطع الرسول فقد أطاع الله. ولعل هذه الآية أبلغ رد على من قال: أنا آخذ بالقرآن فقط، أما السنة فما يدريني أنها صحيحة. يا من تقول هذا الكلام، علم بك نبيك صلى الله عليه وسلم وقال عنك: يوشك أحدكم أن يكذبني وهو متكئ على أريكته، يحدث بحديثي فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال استحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه. ألا وأن ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله. وإلا بظنكم لمن يقول الله: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول؟ هل هذه الآيات موجهة فقط للصحابة رضوان الله عليهم لما كان الرسول عليه الصلاة والسلام حيا بينهم؟ وبعدهم ماذا تفعل الأمة؟ ماذا تفعل ملايين المسلمين؟ فقط يأخذ بالقرآن ويترك السنة فيكون ديننا ناقصا؟ بل يقول الله تعالى وأنزلنا، خطابا للنبي عليه الصلاة والسلام: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. ففي هذه الآية الكريمة نص صريح أن النبي عليه الصلاة والسلام أنزل الله عليه القرآن وكلفه بوظيفة البيان لهذا القرآن، وذلك من خلال السنة المطهرة. والله سبحانه لما أمرنا بالتمسك بالكتاب والسنة، فذلك لأنه كما تولى حفظ القرآن بنفسه تبارك وتعالى، فقد سخر للسنة رجالا على مدى التاريخ عملوا على جمعها ودراستها بناء على علم دقيق، علم مصطلح الحديث، فحفظ كل ما هو من السنة صحيحا واردا عن النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك كان قوله تعالى لكل المؤمنين في كل زمان ومكان: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. وبعد كل هذه الأدلة القرآنية وغيرها من كلام الله، تجد بعض الناس يتصرف بغرابة، كهذا الرجل الذي أتى إلى الإمام الشافعي يسأله عن أمر من الأمور، فقال الشافعي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، وتلا عليه الحديث إجابة على سؤال الرجل. فقال له الرجل: فما رأيك أنت؟ فغضب الإمام الشافعي رضي الله عنه غضبا شديدا وقال: أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول لي ما رأيك أنت؟ حقا هذا وأمثاله، ألم يسمعوا قول رب العزة سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إذا كان مجرد رفع الصوت على النبي عليه الصلاة والسلام يحبط العمل، فكيف بتنحية شرعه جانبا وتقديم الآراء؟ أنا فكري كذا وأنا شايف أنه كذا. قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فلا اختيار مع أمره صلى الله عليه وسلم، بل التنفيذ والطاعة. وأول أمر وجب أن نطيع الله ورسوله فيه هو تقديم الدليل العملي على محبتنا لله. فقد قال تعالى في كتابه العزيز: قل أي يا محمد، قل للمؤمنين، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فلاحظوا، هو دليل على محبتنا لله، وهو في نفس الوقت وسيلة ليحبنا الله. فاتبعوني أي كونوا معي. كيف يكون الواحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بأن يكون مع أوامره، مع أقواله، مع سنته، مع أخلاقه، يتأسى بها ويطيعه فيما يأمر بخصوصها. كلام جميل، لكن المفروض أن هذا الاتباع ليس يوما وليلة أو شهرا أو سنة، بل هو أسلوب حياة. فاتباع النبي عليه الصلاة والسلام منهج يسير عليه كل مؤمن حتى اللحظة الأخيرة من حياته. وهذا من حيث الواقع العملي لا يثبت عليه إلا محب حقيقي، ليس فقط لله جل جلاله، بل ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. فكي تطيع أحدا، كي تتبع أحدا، كي تتأسى بأحد طيلة حياتك من مختلف نواحيها العبادية والتعاملية والأخلاقية، لابد أن يرتبط كيانك بهذه القدوة، ينبض قلبك حبا لها. فهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول: كنا في الهجرة، أي مع الرسول عليه الصلاة والسلام، كنا في الهجرة وأنا عطش جدا، فجئت بملقة لبن فناولتها للنبي عليه الصلاة والسلام وقلت له: اشرب يا رسول الله. يقول أبو بكر: فشرب النبي عليه الصلاة والسلام حتى ارتويت. ماذا قال؟ نعم، قال حتى ارتويت. تأملوا الحب، النبي عليه الصلاة والسلام يشرب والصديق يرتوي حتى ارتويت. هل نحن أمثال الصديق نرتوي بالسيرة النبوية الشريفة التي نعيش في أحداثها مع الله؟ هل نرتوي بالسنة النبوية المطهرة، بالأحاديث الشريفة؟ وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وأهله وماله والناس أجمعين. لكن لماذا وضع لنا النبي عليه الصلاة والسلام هذا الشرط الضابط؟ لأن الواحد منا لن يصل إلى درجة أن يطيع أمر الله ورسوله في كل شيء ويفضله على هواه أو على موقف مع أولاده، مع أهله، مع أحبابه، مع ماله، إلا لو كان حب النبي عليه الصلاة والسلام أصلا أكبر في قلبه من كل حب. فاشترط النبي عليه الصلاة والسلام هذا الشرط لينقذنا به من المعصية ويعيننا به على الطاعة وعلى أن نكون مع الله. وهذا الفاروق عمر بن الخطاب يحكي لنا، قال: كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم ومعنا بعض الصحابة، فأخذ رسول الله بيدي ومشى. تأملوا الحب، فتحركت كوامن عمر. يقول عمر: فوجدت نفسي أقول: والله يا رسول الله إني أحبك. وكل منا أيضا يقولها: والله يا رسول الله إني أحبك. فقال عليه الصلاة والسلام: يا عمر، انظر ماذا قلت. يا فلان، يا فلانة، انظر ماذا قلتم. قلت، يقول عمر: والله إني أحبك. فقال عليه الصلاة والسلام: تحبني أكثر من ولدك يا عمر. كل منا يتخيل الآن أن النبي عليه الصلاة والسلام يسأله: تحبني أكثر من ولدك يا عمر؟ قلت: نعم. قال: تحبني أكثر من أهلك يا عمر؟ قلت: نعم. قال: تحبني أكثر من مالك يا عمر؟ قلت: نعم. قال: ومن نفسك يا عمر؟ هكذا قالها صلى الله عليه وسلم، أرادها أن تصلنا عبر الأجيال، كأنه يقولها لكل من قال: أحبك يا رسول الله، فيقول لك الحبيب: ومن نفسك؟ وهنا لابد أن تكون صادقا مخلصا. يقول عمر: قلت له: لا. عندها قال صلى الله عليه وسلم: لا يا عمر، لا يكمل إيمانك حتى أكون أحب إليك من نفسك. يقول عمر: فخرجت ففكرت، ثم عدت أهتف بها، أهتف بنفسي بنفسي: والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال عليه الصلاة والسلام: الآن يا عمر. قد تسألون: ترى ما سر هذا التحول عند عمر؟ عبد الله بن عمر كان عنده هذا الفضول مثلنا، أراد أن يعرف ما الذي حصل مع أبيه، فقال: يا أبتي، ماذا فعلت حتى عدت بها؟ ذهبت خرجت ورجعت وقلت للنبي عليه الصلاة والسلام: أنت أحب إلي من نفسي، ما الذي جرى؟ فقال عمر: يا بني، خرجت أسأل نفسي: من أحتاج يوم القيامة أكثر، نفسي أم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فوجدت حاجتي إليه أكثر من حاجتي إلى نفسي، وتذكرت كيف كنت في الضلال فأنقذني الله به من النار. والآن وقف مع كلام عمر: يوم القيامة يوم عصيب شديد، كم نحتاج لشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذا عمرو بن العاص يروي لنا: قال صلى الله عليه وسلم يوما: اللهم أمتي أمتي، وبكى. فقال الله عز وجل: يا جبريل، اذهب إلى محمد وربك أعلم، فاسأل ما يبكيك. فأتاه جبريل عليه السلام فسأله، فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم، فقال الله: يا جبريل، اذهب إلى محمد فقل: إن سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. يا الله، الحبيب صلى الله عليه وسلم يبكي من أجلنا، والبعض لا يبكي من أجل نفسه وغارق في ملذاته والمعاصي، فكيف لا تحب من بكى خوفا علينا من أن ندخل النار؟ قال صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. عودة مرة أخرى إلى كلمات عمر بن الخطاب: لماذا أحب الحبيب أكثر من نفسه؟ النقطة الثانية ماذا قال عمر؟ قال: وتذكرت كيف كنت في الضلال فأنقذني الله به من النار. حقا وصدقا، فقد قال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم منهم يشعر بهم ويعطف عليهم، يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. حقا كيف لا نحبه، وهو من أتانا بالخير الكامل، أرشدنا كيف نكون مع الله، وقد تحمل في سبيل ذلك الأذى والعذاب. هو عليه الصلاة والسلام من قال عنه تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، يشعر بكم وبمعاناتكم، حاسس فينا، حريص عليكم، يخاف عليكم من الضلال من البعد عن الله، بالمؤمنين رؤوف رحيم. بل هو الرحمة، كل الرحمة. ألم يقل عنه تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين؟ وقد رأينا منذ قليل رحمته للمسلمين للمؤمنين، لكن رب العالمين في هذه الآية لم يقل رحمة للمؤمنين ولم يقل للمسلمين، بل قال للعالمين، لتشمل المؤمن، لتشمل المؤمن والكافر، الطائع والعاصي، الإنسان والحيوان، الإنس والجن، بل حتى الجماد. نعم، الجماد. يروي ابن عباس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب إلى جذع، فلما صنع المنبر تحول إليه فحن الجذع، حن الجذع لأن النبي عليه الصلاة والسلام تركه وصعد إلى المنبر، فأتاه الرسول عليه الصلاة والسلام للجذع فاحتضنه فسكن، وقال عليه الصلاة والسلام: لو لم أحتضنه لحن إلى يوم القيامة. وعن هذا الحديث كان الحسن رحمه الله يقول: يا معشر المسلمين، الخشبة تحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شوقا إلى لقائه، فأنتم أحق أن تشتاقوا إليه، بل وإلى سنته وطاعته واتباعه. فاصل ونواصل إن شاء الله مع النبي عليه الصلاة والسلام: من إذا كنت معه وفي اتباعه كنت مع الله.
مع الله، مع الله، مع
الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. روى الصحابة أنه ما كان من شجر ولا جبل إلا يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام، معجزة. وقالوا لقد كنا نأكل الطعام مع النبي عليه الصلاة والسلام ونحن نسمع تسبيح الطعام، كيف لا وقد كان صلى الله عليه وسلم كيانا شريفا نابضا بحب الله وذكر الله مع الله بحق الحق، فتتفاعل معه سائر المخلوقات التي قال عنها تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده. ويروي لنا عبد الله بن جعفر أن رسول الله عليه الصلاة والسلام مر بجانب حائط يوما فرأى جملا، فاقترب الجمل منه وحن وذرفت عيناه، فأتاه النبي عليه الصلاة والسلام فمسح دموع الجمل. يا على الحنان والحب، النبي عليه الصلاة والسلام يمسح دموع الجمل، وكم وكم من البشر يبكون ولا يجدون من يمسح لهم دمعة، بل لعلنا نحن من أبكاهم. فلما مسح النبي عليه الصلاة والسلام دموع الجمل سكت وهدأ الجمل، فقال عليه الصلاة والسلام من رب هذا الجمل؟ لمن هذا الجمل؟ فجاء فتى من الأنصار فقال لي يا رسول الله، فقال عليه الصلاة والسلام أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ فإنه شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه، يعني ترهقه بالعمل المستمر. أي رحمة كان عليه الصلاة والسلام. وبعد، من حن إليه الجماد والحيوان ألا نكون نحن أولى بالحنين إليه صلى الله عليه وسلم وحبه؟ نحن البشر من لنا قلوبا تفيض بالمشاعر والأحاسيس. بل والله الواحد يعجب كيف لا يؤمن بعض الخلق به صلى الله عليه وسلم، بل ومنهم من آذاه وعذبه واتهموه بالجنون والسحر كما فعل بعض كفار مكة، فخرج عليه الصلاة والسلام إلى الطائف ماشيا فضرب بالحجارة وشتم، فبعث الله إليه ملك الجبال يستأذنه أن يهلكهم. قال عليه الصلاة والسلام فناداني ملك الجبال وسلم عليه ثم قال يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك لك وأنا ملك الجبال، وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك، فما شئت؟ إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين الجبلين. فقال له رسول الله بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. وهذا الحبيب صلى الله عليه وسلم في إحدى المعارك أصيب في وجهه الشريف إصابة شديدة، فقال وهو يمسح الدم عن وجهه الشريف رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. فأي رحمة هذه؟ بل مرت بجواره صلى الله عليه وسلم يوما جنازة يهودي فدمعت عيناه، فقال الصحابة هذا يهودي يا رسول الله؟ فقال أعلم، ولكنها نفس تفلتت مني إلى النار. كان قلبه الشريف يتقطع على من كانوا يختارون الكفر على الإيمان، فقال له تعالى فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. حقا يا سيدي أنك رحمة للعالمين، وهذه الرحمة كان لابد أن تبقى في كل زمان وتنتشر في كل مكان. وهنا جاء دور كل من آمن بالحبيب صلى الله عليه وسلم، كل من أحبه، كل من دفعه حبه للاتباع. قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. يقول ابن القيم لن يكون الرجل من أتباع النبي عليه الصلاة والسلام حتى يدعو إلى ما دعا إليه النبي عليه الصلاة والسلام على بصيرة. فهل دعوت إلى الله أخي؟ هل تحركت لدين الله أختي؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول بلغوا عني ولو آية. هذا حرام رضي الله عنه خرج بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام للدعوة إلى دين الله مع رجلين، قال لهما كونا قريبا حتى آتيهم، فإن آمنوني كنتم تأتون إلي، وإن قتلوني اتركوني وعودوا إلى أصحابكم. فذهب وقال للمدعوين أتؤمنوني أبلغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فبدأ يحدثهم. فجاءه رجل منهم وطعنه طعنة شديدة بالرمح في ظهره، فقال: الله أكبر، فزت ورب الكعبة. يا الله، على الرغم من المخاطرة لم يخش على نفسه، كل همه أن يبلغ رسالة وهدي رسول الله عليه الصلاة والسلام واستشهد على هذا. تأملوا، خرج للدعوة وكان يعلم أن من ذهب ليدعوهم إلى دين الله قد يقتلوه، فأين منهم اليوم من يخافون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ يقول أحدهم: أخاف أن يكسفوني، أو أخاف أن يحصل بيني وبينهم خلاف. حتى مع غير المسلم يقول تعالى: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ألم يجري صلى الله عليه وسلم إلى بيت الغلام اليهودي الذي كان يخدمه لما علم بمرضه؟ أتاه فقعد عند رأسه فقال له: أسلم. فنظر الغلام إلى أبيه وهو عند رأسه فقال له أبوه: أطع أبا القاسم. فأسلم. فقام النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. هل عندنا هذا الحرص أن نكون سببا لتنقذ بنا بشر من النار؟ هل نعرف في الدعوة كيف نعامل الناس برفق كما كان الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ تأملوا وتدبروا هذا الدرس الذي رواه مسلم من حديث معاوية بن الحكم السلمي. يقول: بينما أنا أصلي، يحكي عن نفسه، يقول: بينما أنا أصلي مع رسول الله إذا عطس رجل من القوم، أي في الصلاة، فقلت: يرحمك الله، أي وهو في الصلاة. يقول: فرماني القوم بأبصارهم، فقلت: واثقل أمياه، ما شأنكم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتونني سكت. فلما صلى رسول الله فبأبي هو وأمي، ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن منه تعليما، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، وإنما قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. صدق الله إذ قال: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. بالأخلاق الجميلة ملك القلوب عليه الصلاة والسلام، بالأخلاق الجميلة نملك القلوب نحن. قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. بل وذكر رسول الله أيضا. فهذا الحبيب صلى الله عليه وسلم دخل يوما إلى الصحابة والبشرى في وجهه، فقالوا: إن لنرى البشرى في وجهك. فقال: إنه أتاني الملك فقال: يا محمد، إن ربك يقول: أما يرضيك أنه لا يصلي عليك أحد إلا صليت عليه عشرة، ولا يسلم عليك أحد إلا سلمت عليه عشرة؟ عليك الصلاة والسلام يا سيد رسول الله. كان فرحا عليه الصلاة والسلام، فرحا للخير الكثير الذي نحظى به إن صلينا عليه. قوله: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. وصلاة الله على المؤمنين كما قال تعالى: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. أي خير عظيم من هذا؟ أي خير أعظم من هذا؟ والدنيا كلها ظلمات، ومن زاد في الصلاة زاد له الله. وهذا أبي رضي الله عنه قال مرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ما شئت. قال: قلت: الربع. قال عليه الصلاة والسلام: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: فالنصف. قال عليه الصلاة والسلام: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قال أبي: قلت: فالثلثين. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير. قلت: أجعل لك صلاتي كلها يا رسول الله. قال: إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. وبعد كل هذا، والله الواحد يعجب كيف يزهد كثيرون بهذا الخير العظيم، الصلاة على الحبيب عليه الصلاة والسلام. كم من شخص عادي يذكر أمام الواحد منا فيقول: والله فلان، يا فين أراضيه، يعني لابد يعلق بشيء ما عند ذكر هذا الفلان. فتأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام وله المثل الأعلى، فتنخرس بعض الألسنة. وإن قلت: صلوا عليه الصلاة والسلام، فيقول: صليت بقلبي، بل نصلي عليه صلى الله عليه وسلم في قلوبنا وألسنتنا، وينبض كياننا بها صلاة ليصلي علينا الله فنكون مع الله. عليك الصلاة والسلام يا سيدي يا رسول الله، أنت رحمة في شخصك وهديك وأخلاقك وعند ذكرك، عليك الصلاة والسلام. هو نبي الرحمة والسلام، أول ما دخل عليه الصلاة والسلام المدينة المنورة، أولى كلماته للناس كانت كما يروي عبد الله بن سلام، وقد كان من أحبار اليهود يومها ولم يسلم بعد، قال: سمعته صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلون الجنة بسلام. داخل عليه الصلاة والسلام على مجتمع فيه من كل الملل والأديان بدعوة سلام عليه الصلاة والسلام. فهل نحن أينما حللنا دعوة سلام؟ أحبتي في الله، إن نبيا بهذه الصفات وغيرها كثير مما لم يتسع المجال لذكره، حق له أن يحب وأن تتعلق به القلوب. فهذا أبو مسلم الخولاني من جيل التابعين يقول: أيظن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن يستأثر به دوننا؟ كلا والله، لنزاحمنهم عليه زحاما حتى يعلموا أنهم خلفوا وراءهم رجالا. هلا زاحمنا هؤلاء المحبين المتبعين على الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ من تحن إليه الأفئدة وتحلم برؤيته وتجعل هدفها الأعظم الورود على حوضه وعبور الصراط بمعيته، فيصدق فينا قوله تعالى: يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، يقولون: ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا، إنك على كل شيء قدير، اللهم اجعلنا منهم، آمين، وعلى هدي المصطفى نسير لنكون مع الله. ولذلك اللقاء المقبل إن شاء الله نعيش أيضا مع الحبيب صلى الله عليه وسلم. أترككم في حفظ الله، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في طريق الله يا مؤمنا بالله، سر في طريق الله يا مؤمنا بالله، سر وارتقي أن تتقي، سر وارتقي أن تتقي، لا تشركا بالله، لا تشركا بالله. كن صادق الوجدان، سارع إلى الرضوان، كن صادق الوجدان.